إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا إلى هذا اللقاء المباشر. يسرنا أن نستضيف لكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد الحسن والددو لنتعاطى معه جملة من الإشكالات المتعلقة بالإسلام والعصر، ويتعلق الأمر بالذات بالمعاملات المالية والبدائل الفقهية في هذا المجال، ولعلكم توافقونني على أن هذا الموضوع موضوع ذا أهمية كبرى بالنسبة لحياتنا اليومية، ومن الضروري جدا أن نتعرف على الأحكام المتعلقة به. لا شك أن عقود المعاملات ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية، ولا يستمر سير المجتمع الإنساني على وتيرة الاعتدال والاستقامة إلا من خلال علاقة التكامل والتواصل والتعاطي بين مختلف مكوناته على خلفية النشاط التجاري والاقتصادي، والأصل في ذلك الإباحة. وإذا كان الشارع قد نظر إلى مصلحة العباد واحتياجاتهم الضرورية فرفع عنهم المشقة والحرج بإباحته لهم ضروبا من التعامل وأنواعا من العقود، فذكر من أسباب التخفيف العسرة وعموم البلوى عندما يبلغ الأمر حدا من الصعوبة لا يمكن لأحد أن يتفاداه. فهل يا ترى يكفي ذلك لاستصدار حكم الإباحة وعدم المؤاخذة بالفعل؟ وهل من مقاربة فقهية تعنى بتوصيف حدود الضرورة بعيدا عن دوافع الترخص واستنطاق مضامين الخطاب الشرعي طبقا لمعايير الحاجة كما فرضها واقع الحياة المعاصرة؟ كيف يمكن استثمار الفقه الإسلامي بمعطيات دوائر أحكامه في التعاطي مع المتغيرات والتطورات والتقلبات الاقتصادية والثورات المحمومة على كل الأساليب القديمة والوسائل التقليدية والمفاهيم الثابتة؟ هل يكون ذلك بالقطيعة المطلقة مع مختلف إفرازات النظام الاقتصادي العالمي والعمل على بلرة منظومة فقهية تلائم روح وواقع حضارة الإسلام؟ أم أن سفونية المواكبة تستدعي من منطلق المسايرة إعادة صياغة الموقف الشرعي من بعض القضايا ذات الأهمية بالنسبة لمتطلبات الحياة اليوم، ليتسنى بعد ذلك العمل بما كان محظورا كتابا وسنة وإجماع؟ والقضايا في هذا الباب كثيرة ومتنوعة وملحة. وإذا كان لا بد مما ليس منه بد كصعوبة التخلص النهائي من مؤثرات العمل بنظام الفائدة أو الجهالة أو الغرر أو الصيغ المشتملة على معنى الضمان بمقابل أو غير ذلك من أمهات التحريم، فإن الصعوبة لا تعني الاستحالة. لكن ما هو البديل الفقهي الذي يستسيغه الجميع ويضمن المردودية ويحقق الفعالية والسرعة المطلوبة، بل وينافس الفائدة الربوية أخذا وعطاء بإشراك الجهد البشري الفني مع رأس المال وصولا إلى المضاربة الشرعية وبناء التعامل على أسس المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو السلم أو الإيجار إضافة إلى عوائد العمولات؟ كيف نرسخ ونعمق هذا السلوك منهجا تجري وفق أحكامه كافة العقود والالتزامات من موقع الشعور بالواجب والقيام بما يلزم وإعطاء القدوة الحسنة، وقبل أن نضع العربة على السكة في هذا الاتجاه؟ فماذا تقولون فضيلة الشيخ لأرباب العمل والتجار والعمال والمستهلكين والسماسرة والموظفين، حيث من لا يتعاطى منهم محارم التعامل عيانا جهارا ينشق من غبارها ولا مندوحة له من الوقوع فيها؟ هل يشفع لهؤلاء كما بدأنا أول مرة ودفع الضرر وعموم البلوى، أم لا بد من العودة والأوبة وإخلاص التوبة ولو كان ذلك على حساب مصادر الكسب وأسباب العيش؟ جملة من القضايا نضعها بين يديكم فضيلة الشيخ كمفاتيح لهذا الموضوع، فتتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، ولا يمكن أن يقع في العصر إلا ما كان معلوما لدى الله سبحانه وتعالى في غابر الأزل. فكل التطورات التي تحدثت عنها في هذا التقديم وكل ما يعيشه الناس من الأحوال والأمور معلوم لدى الله وقت تشريعه للأحكام، وكان معلوم لديه قبل خلق الكون، وهو يقول في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وجاء تحريمه في هذه الرسالة الخاتمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي زمان يكون فيه مصلحة للناس أبدا. كل ما حرمه الله فلا مصلحة فيه، بل فيه الضرر المتمحض للبشر، وكل ما أمر الله به فمصلحته متمحضة، وكل ما أباحه فتعتريه الأحوال، تارة يكون لا مصلحة وتارة يكون لا مفسدة، فيوزن حينئذ بميزان المصلحة والمفسدة بعد تحقق إباحته. وإذا عرفنا هذا عرفنا أن من الشرع ثوابتا لا يمكن تعديها، وأصولا يبنى عليها غيرها، وأن منه اجتهادات يجتهدها المجتهدون بحسب عصورهم وما يتجدد في أوقاتهم، وتلك الاجتهادات لا بد من تجديدها في كل عصر، ولا بد من مراجعتها ونفض الغبار عنها ومعرفة معتمداتهم ومستنداتهم فيما يقدمونه من حلول وآراء تواكب وتناسب عصرهم الذي يعيشونه. وحينئذ إذا نظرنا إليها بعين فاحصة جادة لا شك أن كثيرا منها سيترك أو يتغير باعتبار العصر. ولذلك يقول الأصوليون إن المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، وقد ضرب لذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله مثالا واضحا عندما غلب الروافض على تونس فكانوا يقتلون علماء أهل السنة، فاتخذ كلبا للحراسة، فقيل له: رحمك الله، قد خالفت مذهب مالك فقد حرم اتخاذ الكلب للحراسة. فقال: لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. يعني أن الاجتهاد سيتغير حينئذ باعتبار تغير الحال. أما الثوابت الشرعية فإنها لا تتغير ولا يسع مجتهدا مخالفتها، فالنصوص القطعية الدلالة والورود الصريحة الصحيحة لا يمكن العدول عنها بوجه من الوجوه، وكذلك ما أجمع عليه المسلمون، فمن خالف طريقهم وإجماعهم فهو متوعد بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. وقواعد التي ينبني عليها نظرة الإسلام إلى المال عموما: أولاها أن المال ليس ملكا للمخلوق وإنما هو ملك لله، وأنت مستخلف فيه، جعله الله تحت يدك لمدة معينة وسيأخذه وينتزعه من تحت يدك، فلذلك عليك أن تتصرف فيه تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين. وإذا نظرت هذه النظرة علمت أن الله عندما خلق الأرض خلق فيها أقواتها، فأقوات العالم جميعا خلقت في الأيام الأربع من خلق العالم، كما قال الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأقوات دولة بين الناس يتفاوتون فيها، فيسلمها جيل لجيل ويطور فيها الجيل اللاحق، ولكنها لا تزداد عما كانت عليه، فكل ما في الأرض من الثروات كان من خلقها في تلك الأيام الأول، والناس يستخرجون منه حاجتهم، وتبقى الأرض كفاة أحياء وأمواتا إلى أن يرثها الله وما عليها. القاعدة الثانية من هذه القواعد المهمة أن الإنسان مستخلف في الأرض مؤتمن على ما فيها، فقد خلق الله له كل ما في الأرض إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، ولذلك قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو مطالب بأن يسعى للإصلاح في الأرض وأن يستخرج ما فيها من الخيرات وأن يعتمد على النواميس الكونية وأن يكون ذا أثر نافع لسكان الأرض، فالاستخلاف يقتضي منه السعي للنفع وأن يترك أثرا، إذا انتقل من هذه الحياة إلى الدار الآخرة ترك بصماته في الأرض وترك منافعه وآثاره. وعلى هذا فإذا قامت الساعة أو سمع الإنسان الصيحة وفي يده فسيلة نخل فاستطاع أن يغرسها قبل أن ينتهي الأمر، عليه أن يبادر لذلك، وهكذا في كل حياته إذا استطاع أن يقدم أي نفع لأهل الأرض عليه أن يبادر إليه، وهو يعلم أنه لن يشارك في ذلك النفع ولن يكون من المستفيدين منه ولا المستغلين له، وإنما فائدتهم منه الأجر والذخر، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو يستظل به إنسان إلا كان له صدقة. فكل ذلك من الصدقات الجارية التي تبقى جارية على الإنسان بعد موته. القاعدة الثالثة أن الإنسان المستخلف في هذه الأرض عليه أن يحافظ على ضرورياته، فهي مقدمة على غيرها. وهذه الضروريات ترجع إلى أربع: ضمنها الله لآدم في الجنة فقال: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك أن لا تجوع فيها، هذه المآكل، ولا تعرى، هذه الملابس، وإنك لا تظمأ فيها، هذه المشارب، ولا تضحى، أي لا تبرز للشمس، وهذه المساكن. فإذا الطعام واللباس والشراب والسكن بما فيه الركوب أيضا فهو من السكن، هذه هي ضروريات الإنسان التي لا يعيش دونها. وهذه الضروريات خارجة في الأصل عن إطار التكليف، معناه إذا لم يجد الإنسان طعاما يرفع عنه التكليف. فإذا كان لا يجد إلا ميتة أو خنزيرا ولكن سيموت من الجوع يرفع التكليف هنا، ولا يقال إنها أبيحت، لا، بل هي باقية على حرمتها، لكنه هو خرج من إطاره، فهي باقية في إطارها، الأحكام باقية في إطارها، والإنسان خرج من إطاره بسبب الضرورة. والقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، فيها تجوز لأن الإباحة لم تحصل، ولكن الإنسان الأحكام الشرعية في إطارها لم تخرج منه، والإنسان هو الذي خرج من إطاره حين لم يجد قوتا أو لم يجد ما يستر به عورته إلا حريرا، أو لم يجد ما يشربه إلا خمرا، أو لم يجد ما يسكنه إلا بالربا مثلا. فهذه ضرورات، وهي تبيح له هذه المحظورات، لكن ليس له أن يستبيح ذلك بنفسه، وليس له أن يقدر لنفسه أنه مضطر، لا بد أن يكون متهما لنفسه أنها تريد استباحة المحرم. وحينئذ لا بد أن يستفتي أهل الذكر، وهم أهل العلم والورع الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة ويخافون الله سبحانه وتعالى، وآراءهم لا تخرج عن إطار سورين هما سور الشريعة، وهما الرخصة والعزيمة. فإذا تشدد أحدهم فقد اقترب إلى سور العزيمة، وإذا خفف أحدهم فقد اقترب إلى سور الرخصة، وسيبقى الجميع بين هذين السورين، سورة العزيمة والرخصة. وهذه الأصول كل من سعى لتحقيقها للبشر فإن الشريعة أباحت له الربح تشجيعا له على عمله، لأن الأصل إذا نظرنا بالنظرة السابقة أن يعني المال ليس لنا، فلم نشجع المستثمر ولا المنتج، سيستوي الجميع فنقع في إشكالية الاشتراكية والشيوعية، ولن يكون لذلك أثر في الاقتصاد ولا دافع له، بل سيتقوقع الاقتصاد ويقع الخلل. لا بد من تشجيع المنتجين، وهذا التشجيع هو بالربح التملك. فالشريعة كفلت حرية التملك، وأتاحت للإنسان طلب الربح إذا قدم للبشرية ما ينفعها في أحد هذه المجالات الأربع ومكملاتها. ما يحقق هذه هو مثل أن يزرع الإنسان طعاما أو قطنا، أو أن يستورد بتجارته ما يسدد حاجات الناس، أو أن يصنع ما يحتاجون إليه في مساكنهم ولباسهم ومآكلهم ومشاربهم. فالصناعة والتجارة والزراعة هي أصول عملية لتحقيق هذه الأمور. وإذا حصل للإنسان أن صنع فله الحق أن يربح، وإذا حصل له أن زرع فله الحق أن يربح، وإذا حصل أن تجر فاستجلب البضاعة من الخارج له الحق أن يربح. وهذا الربح ليس له حدود محددة، فالشريعة تضمن حرية التملك، وعلى هذا يمكن أن يربح الإنسان 100% أو 1000%، ليس لذلك حدود، إلا في قبيل الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للتاجر الذي هو سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى. وهذا يقتضي عدم طلب المضاعفة أضعاف مضاعفة في الربح، وأن يسامح ويقتصر على الحد المعقول الذي يربحه ولا يضيع جيرانه وإخوانه. والمال في الشريعة ينقسم إلى قسمين، هذه القاعدة الثالثة. المال في الشريعة ينقسم إلى قسمين: سلع وأثمان. فالسلع هي التي تحقق إحدى هذه المصالح الأربع، والأثمان في الأصل لا تحقق أي مصلحة من هذه المصالح، لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن، ولكنها وسيط في التبادل، لأن الأصل في التبادل أن يكون مقايضة. فأنا لدي قلم وأنت لديك هاتف، وأنت محتاج إلى قلمي وأنا محتاج إلى هاتفك، فتستبدل القلم بالهاتف، فهذا مقايضة وهو أصل العقود. لكن لما تطورت البشرية فأصبحت أنت تملك سيارة وأنا أملك قلما، ومن المستحيل أن أستبدل القلم بالسيارة لأن هذا من الغبن الفاحش جدا، أحتاج إلى وسيط في التبادل يقع به العدل والإنصاف. وهذا الوسيط في التبادل كان في البداية مقصورا على الذهب والفضة، وهما معدنان من معادن الأرض فيهما وفرة وكثرة، وقد ألقى الله عليهما القبول وحببهما إلى الناس، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب. وإن كانت الرغبة فيهما تفاوت من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر، وأيضا الرغبة متفاوتة بينهما، فالذهب في أغلب عصور البشرية وأمكنتها الرغبة فيه أكبر من الرغبة في الفضة دائما، بل الفضة 1 في 10 يعني مقابل الذهب في أغلب الأحيان، أو 1 في 12 فيما يتعلق بالصرف. وهذه السلع وسع الشارع المجال في الربح فيها لأنها تخدم هذه المصالح الأربع. أما الأثمان فإنها وسيط في التبادل ولم يوسع الشارع المجال للربح فيها، فالربح فيها محصور فيما كان يدا بيد واختلفت العملات، اختلف فيه النوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا بد أن يكون يدا بيد، ولا بد أن يكون الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، فيجوز أن تبيع طنا من الفضة ب10 كيلو أو 100 كيلو من الذهب، ويكون ذلك يدا بيد لأن الجنس مختلف والتقابض حاصل ولن يقع سبب للخلاف والنزاع. فكثير من المحرمات في العقود سبب تحريمها خوف النزاع والخلاف، لأنه إذا حصلت الجهالة أو حصل الغرر أو حصلت النكرة أو لم يمكن التقابض فسنضطر إلى الخلاف والخصومة، والشريعة تسد هذا الباب. تطورت البشرية تطورات كبيرة، فتعاملت ببعض السلع وجعلتها أثمانا، كالملابس في بعض البيئات تستخدم أثمانا كما كان قديما في بلادنا، وكبعض الحيوانات تستخدم أثمانا في حق أهل التنمية من البدو، وكبعض المعادن الأخرى كالنحاس وغيره تستخدم أثمانا أيضا في بعض البيئات، وكالملح تستخدم ثمنا في بعض البيئات. وقد قال مالك رحمه الله: لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة. والمقصود بالسكة هي العملة، وهذا يدل على أن الربا حاصل في كل عملة أصبحت ثمنا للأشياء وقيمة للمتلفات. فكل ما أصبح ثمنا للأشياء تشترى به وتدفع به الديات وتدفع به صدقات النساء وتدفع به قيم المتلفات وتقدر به فهو ثمن. ولذلك فالعملات الحالية في عصرنا هذا تأخذ دورة كاملة، فهي في نصف الدائرة أثمان وفي نصفها سلع. فالدولار في خارج بلادنا مثلا الآن إذا ذهبت للتجارة هو ثمن، لكن هنا تشتريه كأنه سلع لأنه مرغوب فيه، فبحسب الرغبة والرقبة. فالرقبة عين الشيء وذاته، والرغبة ميلك أنت إليه. ونحن لدينا في الفقه أمران: أحدهما القيمة والثاني الثمن. فالثمن تابع للرغبات والقيمة تابعة للرقبات. فقيمة الشيء هو بحسب ذاته ورقبته، أما ثمنه فأنت قد تدفع فيه أضعاف قيمته لأنك محتاج إليه بحسب رغبتك. فالثمن تابع للرغبات والقيمة تابعة للرغبات أي لأعيان الأشياء. وقد تعاملت البشرية في البداية بسندات تنوب مناب الذهب والفضة، ثم رأت أن هذه السندات يمكن أن تكون عملات قارة دائمة. وقديما كان يكتب على العملة من أتى بهذه الورقة أخذ مقابلها كذا وكذا من الذهب، لأنها كانت سندا عنه. وبعد ذلك تطورت البشرية فأصبح بعض العملات له اعتبار دولي،
تعويم،
نعم، مثل، لا ليس التعويم، هو اعتبار دولي أصبح تقوم به العملات الأخرى، مثل ما يسمى بالدولار الذهبي. وكان الدولار الأمريكي عملة عالمية، فأصبحت العملات الأخرى تقاس به، وأصبح اقتصاد البلدان يقوم بقدر ما يختزنه البنك المركزي أو مؤسسة النقد من الدولارات بدل ما تختزنه من الذهب. ومنذ فترة تغير الحال فأصبح المعتبر في تقويم العملة هو ميزان المدفوعات، فبحسب ما ينتجه البلد من المنتجات سواء كانت عينية أو خدمات، كالبلد المرغوب فيه من جهة السياحة إنتاجه هو عبارة عن الخدمات التي يقدمها، والبلد المصنع والزارع الذي يصدر سلعه إلى الخارج سلعه المرغوب فيها هي ما ينتجه من المنتوج الزراعي أو المنتوج الصناعي، وكذلك ريع المعادن كالحديد والنفط، ومثل ذلك الصيد أيضا، الصيد البحري ونحوه. فبحسب صادرات البلد ومقارنتها بوارداته تكون قيمة عملته. وبقيام مؤسستين دوليتين هما مؤسسة النقد الدولي ومؤسسة البنك الدولي حصل هذا التوازن في الاقتصاد العالمي، وأصبح التبادل بين العملات على أساس رقم السحب الذي تصدره مؤسسة النقد الدولي. فأصبحت هذه العملات أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، وأصبحت هي ثلاثة أقسام: عملة صعبة أي تعمل ليس لها حدود في العالم في أي بلد تعمل، وعملة سهلة مخصوصة بحدود بلدها أو مجموعة من البلدان، وهي العملة الإقليمية مثل الفرنك الإفريقي. هذه عملة ليست صعبة، هي عملة سهلة لكن حدودها أوسع من حدود بلد واحد لأنها تعمل في إقليم بكامله. والقسم الثالث عملة عائمة ليس لها ثمن محدد، وإنما يحدد التجار ثمنها، وذلك مثل
حسب العرض والطلب،
نعم، مثل العملات التي لم يعد البنك المركزي في بلدانها قادرا على توفير حاجيات التجار من العملات الصعبة، فتصبح عملة البلد ليست ذات قيمة في الخارج، وقيمتها في الداخل إنما هو باعتبار ما يدفعه التجار من الثمن للدولار أو اليورو أو الين الياباني أو الفرنك السويسري مثلا. هذه العملات هي تأخذ مكان الذهب والفضة. من ناحية الزكاة، لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا يشمل كل مال في الأصل، فكل ما يسمى مالا فتجب فيه الزكاة إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استثنى فرس الإنسان وداره ودراسه ونحو ذلك، لا الحليف خلافه ليس فيه حديث، لكن ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه أهل العلم أن المقتنيات التي هي للقنية خالصة وليست للتجارة ولا هي أثمان وأعيان فإنها لا زكاة فيها، مثل ما يملك الإنسان من الزروع وهو يريد بها نفقة أهله مدة عام قدر النصابة وأكثر لا تجب عليه الزكاة فيها لأنه ليس هو الزارع لها ولا يريدها البيع. فما كان من السلع يراد للقنية خالصا كبيت تبنيه لتسكنه أو سيارات تشتريها لتستغلها، فهذه لا تريدها للتجارة وليست هي ثمنا حتى تجب التجارة تجب الزكاة في عينها، ولا حيوانا حتى تجب الزكاة في عينها، ولا زرعا حتى تجب الزكاة في عينها، فإنها لا تجب فيها الزكاة ما دامت القنية خالصة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنما طاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا الحديث صريح في أن الأغنياء تجب عليهم الزكاة، فمن كان غنيا لا بد أن تجب عليه الزكاة، ومن كان يملك الملايين من أي عملة من الأملاك قطعا هو من الأغنياء، فلذلك تجب عليه.
الذي يملك السيارات أيضا
لا، الذي يملك سيارات للقنية يحتاج إلى بنزين يضعه فيها، يحتاج إلى الاقتراض من الغير، بخلاف الذي يملك الملايين له أرصدة.
كان يستغل هذا.
نعم، الذي يملك الملايين هو غني،
الذي يستغل السيارات.
يستغل السيارات هذه إيجار، وحينئذ رجعنا إلى العملة، أصبح المنظور إليه هو ريعها، ليس ذات السيارة، لأن السيارة لا يريدها البيع فلا يقومها، هي أصل مستهلك. في فرق بين الأمرين. فإذا القضية هنا قضية أننا عرفنا أن هذه العملات تجب فيها الزكاة بنص القرآن وبنص الحديث الصحيح. يبقى أنها يجري فيها الربا، لأنها أثمان للأشياء وقيم للمتلفات. في اليوم إذا قتل إنسان إنسان خطأ كيف يدفع ديته؟ لا يدفعها إلا بهذه العملات. وإذا أتلف شيئا بما يدفع قيمته؟ لا يدفعها إلا بهذه العملات. وإذا تزوج فبما يدفع الصداق؟ لا يدفعه إلا بهذه العملات. وإذا أراد أن يشتري حاجته من السوق فبما يشتريها؟ لا يشتريها إلا بهذه العملات. فتعين فيها جريان والربا، لأنها تماما حلت محل الذهب والفضة دون فرق. وهذا القياس هو قياس عدم الفارق، وهو قياس معتبر لدى الجميع، حتى لدى الظاهرية الذين لا يرون القياس، قياس عدم الفارق يعتبرونه. وعلى هذا فهذه العملات الآن هي مثل الذهب والفضة تماما في جريان الربا وفي وجوب الزكاة. بعد هذا نصل إلى العقود نفسها. فهذه العقود تحليلنا الفقهي لها هو النظر إلى ماهية العقد لمعرفة أركانه، ثم معرفة الشروط التي شرطها الشارع في كل ركن من الأركان. والعقود على سبيل الاختصار لها ثلاثة أركان، وعلى سبيل البسط تكون ستة. الركن الأول الصيغة على سبيل الاختصار، وعلى سبيل البسط سنجعله ركنين، إيجاب وقبول. وهذا هو الركن الحقيقي المجمع عليه، فهو الركن الوحيد لدى الحنفية، والجمهور يرون أن العاقدين ركن وأن المعقود عليهما ركن. الحنفية يرون أن الركن الوحيد للعقد هو الصيغة، وهذه الصيغة هي ما يحصل به التفاهم بين البائع والمشتري أو المستأجر والمؤجر أو المضارب والعامل إلى آخره. فما يحصل به التفاهم سواء كان في النكاح أو في البيع أو في الإجارة أو في غير ذلك، ما يحصل به التفاهم من أي لغة أو بإشارة أو بكتابة فهو الذي يسمى صيغة. والشافعية يرون أن العقد أيا كان لا بد له من صيغة قولية، فيرون أن التعاطي، أن تدفع إلي قلما ويدفع إليك هاتفا مثلا أو نقودا، يرون أن هذا لا يصح به العقد حتى تقع الصيغة اللفظية. ويتفق معهم جميع العلماء في النكاح فلا بد فيه من صيغة قولية إجماعا، فالنكاح لا يصح إلا بصيغة قولية، ولا يكفي فيه مجرد الإشارة أو التعارف، مجرد ما يدل على الرضا من غير صيغة. أما غيره من العقود فالجمهور على أن البيع يمكن أن يقع بالمعاطاة والمناولة، وكذلك الإشارة، كذلك غيرهما من العقود ما عدا النكاح. والشافعية يرون أن الجميع لا بد فيه من صيغة قولية. وهذه الصيغة التي هي إيجاب وقبول يختلف أيضا في تحديدهما. فعند الحنفية الإيجاب هو ما صدر أولا، والقبول هو ما صدر ثانيا. فإذا قلت لك خذ هذا القلم بمئة أو أبيعك هذا القلم بمئة، فقلت قبلت، فأنا الموجب وأنت القابل، أنا البائع وأنت المشتري. وإذا قلت لي أشتري منك هذا القلم بمئة، فقلت هاتها، فأنت الموجب وأنا القابل، لأن عندهم أن القابل هو الذي صدر عنه القول الثاني، وأن الموجب هو الذي صدر عنه القول الأول. هذا مذهب الحنفية وهو منضبط تماما. مذهب الجمهور ومنهم المالكية أن الإيجاب هو ما صدر من صاحب السلعة المرغوب فيها، وأن القبول هو ما صدر من صاحب الثمن. فالإيجاب من شأن البائع والولي في النكاح، والقبول من شأن الزوج ومن شأن المشتري. وإذا كان التعامل في سلعتين ليس هناك نقد، سيارة بسيارة أو مقايضة في أي شيء، فحينئذ كلاهما موجب وكلاهما قابل وكلاهما بائع وكلاهما مشتري. والصيغة يشترط لها في الشرع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقع الإجاب والقبول على محل واحد. فإذا قلت بعتك هذه السيارة بمليون، فقلت أنا اشتريت منك هذا البيت بمليون، فالعقد لم يقع، لأن الإجابة والقبول لم يقعا على محل واحد، فلا بد من وقوعهما على عين واحدة، على محل واحد. الشرط الثاني بقاء أهلية العاقدين إلى نهاية العقد. فإذا قال الرجل بعتك هذه السيارة بمليون ومات أو حجر عليه قبل أن يصدر القبول منك، فالعقد غير صحيح، لم يصح العقد بعد. الشرط الثالث اتصال الإيجاب بالقبول عرفا. فإذا قلت لك بعتك هذه السيارة بمليون فأعرضت عني، وبعد ثلاثة أيام أو أربعة أتيت وقلت هات السيارة وخذ المليون، فالعقد لم ينعقد. قل أنا بعتها أمس أو قبل أمس، لأن الاتصال لا بد منه بين الإيجاب والقبول، وهذا في العرف. فإذا كان الإنسان غائبا فكتبت إليه كتابا تعرض عليه بيتك مثلا، فأرسل إليك كتابا بالقبول، فهذا يعتبر عرفا لأنه مسافر. ومثل ذلك الرد عن طريق الإنترنت بالكتابة أو نحو هذا، فهذا يسمى قبولا عرفا، اتصالا عرفا. ومثل ذلك ما لو سأل أو عرض له عارض لا بد فيه من الخروج وجاء مباشرة على أثره وقبل، فالعقد صحيح، لأن هذا الاتصال عرفي. فإذا هذه ثلاثة شروط للركن الأول وهو الصيغة. الركن الثاني على سبيل الاختصار هو العاقدان، وعلى سبيل البسط الموجب والقابل. وهذان العاقدان يشترط لهما ستة شروط. الشرط الأول التمييز، أي أن يكون مميزا له من العقل ما يميز به المصلحة من المفسدة. فالصبي الصغير الذي لا يدرك، والمجنون المطبق، والمعتوه الذي لا يعقل، لا يصح منهم عقد أيا كان، لا بيعا ولا نكاحا ولا إجارة، لأن العقل هو مناط التكليف، وهذه العقود لا بد أن تصدر عن إرادة، والإرادة معدومة في حق هؤلاء. الشرط الثاني من شروط العاقدين البلوغ، أي أن يكون مكلفا. فإذا كان الإنسان غير مكلف وهو مع ذلك مميز وعاقل، ولكنه لم يصل إلى حد التكليف، فعقده موقوف على رضا وليه، فإذا أجازه الولي نفذ، فإذا لم يجزه بطل، فالعقد صحيح ولكنه غير لازم، هذا شرط للزوم. والشرط الثالث الرشد. فإذا كان البالغ المكلف سفيها وهو من لا يحسن التصرف في المال، فعقده صحيح ولكنه موقوف على رضا وليه، أن يقره الولي، لئلا يكون مغمونا. الشريعة راعت حريته في التصرف، ولكن مع ذلك راعت مصلحته في جعله تحت رعاية إنسان آخر يحقق له مصالحه ويرد المفاسد عنه، لأنها قوت عقله بعقل وليه. الشرط الرابع الحرية، سواء كانت حرية شخصية أو حرية في التصرف. فالشخص المحجور عليه مثل المفلس الذي استغرقت الديون ذمته فضرب عليه الحجر، فهذا تصرفه غير نافذ إلا برضا الغرماء. ومثل ذلك المملوك تصرفه غير نافذ إلا برضا مالكه في الأصل. وهذا الشرط هو أيضا شرط للزوم لا شرط للصحة، العقد صحيح. فإذا رفع الحجر عن الإنسان كانت عقوده صحيحة. الشرط الخامس من هذه الشروط الملك، أي أن يكون مالكا لما يتصرف فيه، سواء كان مالكا لعينه أو مالكا للتصرف فقط. وفي فرق بين الأمرين، مالك للعين هذه السيارة أنت تملكها فتبيعها، أو مالك للتصرف أنت وكيل في بيعها أو أنت ولي لمالكها، فأنت لست مالكا لها ولكنك مالك للتصرف فيها. فالفضولي وهو الأجنبي الذي ليس له ملك ولا ملك للتصرف، تصرفه في البيع والنكاح وغيرهما مردود. وقد اختلف أهل العلم هل هو مردود مطلقا فيكون باطلا لا بد من تجديد العقد إذا رأى أصحابه فيه سدادا وصوابا، أو يكون موقوفا. فمالكية والحنفية يرون أنه مثل تصرف السفيه وغيره، فهو موقوف على رضا المالك، وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله وملك غيره على رضاه، أي وقف ملك غيره على رضاه، هذا هو التصرف الفضولي. والحنابلة والشافعية يرون أنه باطل أصلا، الإنسان الذي يبيع ما ليس له قد تعدى فعقده باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس لديك ما ليس عندك. فكل ما ليس ملكا لك ولا لك التصرف فيه لا يجوز بيعك له، والحرمة تقتضي بطلان العقد حتى لو أقره صاحبه يكون باطلا، وعلى هذا القول أرجح ناحية الدليل. الشرط السادس أن لا يكون مكرها في العاقدين، أن لا يكون العاقد مكرها على عقده، أي الاختيار. فإذا كان مكرها على بيع سيارته أو داره فهذا العقد لا ينفذ، لأن الإكراه يرفع التكليف، كما قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه في الفقه ينقسم إلى قسمين، إلى إكراه على العقد وإكراه على السبب. فالإكراه على العقد مثل ما لو أكره الإنسان أن يبيع هذه السيارة أو هذه الدار، والإكراه على السبب مثل ما إذا كان على الإنسان ديون ففرض عليه القاضي أن يبيع داره لتسديد ديونه، فهذا ليس إكراها على بيع الدار وإنما هو إكراه على سبب البيع وهو التسديد. فإذا كان الإكراه بحق فهو ينفذ معه العقد، وإذا كان الإكراه بغير حق ظلما عدوانا فلا ينفذ معه العقد ويرد إليه ولو بعد حين. فإذا هذه ستة شروط في العاقدين. أما المعقود عليهما وهو الركن الأخير على سبيل الاختصار وهو ركنان على سبيل البسط هما السلعة والثمن، فإنهما ستة شروط أيضا. الشرط الأول أن يكون المعقود عليه طاهرا، فالنجس لا يحل العقد عليه لا بيعا ولا إجارة، لأنه لا رفع فيه في الأصل، فتنجسه يقتضي قذارته.
هذه المسألة
نعم سنفصل فيها إن شاء الله. وأهل العلم استثنوا من ذلك الأمور الضرورية مثل السرجين أو السرقين وهو السماد الذي أصله من الأرواث والأبوال النجس، ولكنه يستعمل للزراعة، فقد رخصوا فيه لأجل هذه الحاجة. وقول ابن عاصم رحمه الله في التحفة ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة غير دقيق، يعني الترخيص فيه ليس من أجل الضرورة، لأنه لا ضرورة إلى السماد إلى أن يكون السماد بالنجس. القضية هي قضية أن صاحبه يمكن أن يستفيد منه استفادة مقبولة شرعا، فكل منهي عنه إذا كان لدى الإنسان نفع مخصوص فيه مقبول شرعا فهو الذي يباح له ولا يباح لغيره. والآن يدخل في هذا عدد من الأمور، فمثلا الدم أو العضو الذي يحتاج إليه الإنسان، الإنسان الذي فيه تليف في الكبد أو سرطان في الكبد ويحتاج إلى زراعة كبد، هل يجوز له شراء كبد؟ أو الإنسان الذي لديه فشل كلوي هل يجوز له شراء كلية؟ أو الذي لديه عمى هل يجوز له شراء قرنية للعين؟ وهكذا. فإذا كان الإنسان مضطرا لهذا مثل الكبد والكلية والعضلة القلب ومثل أيضا إحدى العينين إذا كان أعمى العينين فيحتاج إلى قرنية لإحداهما، فهذا الآن يجوز للمشتري شراء هذا العضو وإن كان نجسا، لأن ما أبين من الحي فهو نجس، لكن يجوز له للضرورة،
منطق الضرورة وليس منطق المصلحة.
نعم، لكن لا يجوز للبائع بيعه، فالاتجار بالأعضاء ممنوع شرعا لأنه ليس ملكا له، فيحل للمشتري ولا يحل للبائع، وهذه قاعدة عامة لأن البائع غير مضطر لبيع عضو منه، بيع كليته أو بيع قرنية عينه، والمشتري مضطر لذلك، فيحل للمضطر ولا يحل لغيره. ومثل ذلك الدم الذي يحقن في حق المريض الذي لديه نزيف أو لديه فقر دم،
حجر،
أو صفائح المصنع الذي يصنع صفائح الدم في النخاع الشوكي متوقف فيحتاج إلى تغذية دائمة بالدم. فشراء الدم بالنسبة إليه جائز لأنه ضرورة لا يعيش إلا به. والإنسان الذي يبيع الدم لا يحل له ذلك.
لكن ما البديل في هذه الحالة؟
بديل في هذه الحالة هو التبرع بالدم والدعوة لذلك والتبرع بالأعضاء، وهذا الذي دعت إليه.
يجوز له أن يتبرع به؟
نعم، بل يندب له ذلك، وهو فضل عظيم جدا، لأنه إنقاذ لنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويندب للناس جميعا أن يتبرعوا بالدم، وهو مما يزيد الصحة ويجدد النشاط. ولذلك يطلب من الطلاب ومن الشباب عموما التبرع بالدم دائما للمحتاجين إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وكذلك التبرع بالأعضاء في حق الميؤوس من حياته كالميت موتا دماغيا أو نحو ذلك.
وكذلك
التبرع بالأعضاء لبعض الأقارب مثلا، لأن المشكلة أن بعض الأعضاء تأخذ نسيجا معينا فلا تتلائم مع جسم ليس من هذا النسيج. فمثلا إذا حصل فشل كلوي لأحد أفراد الأسرة، فيمكن أن تزرع له كلية من أحد أفراد أسرته، ولا يقبل جسمه كلية ليست من هذا النسيج. لا يكفي مجرد الاتفاق في فصيلة الدم، بل لا بد من التوافق في نسيج الخلايا.
إذن فضيلة الشيخ، إذن بقية الشروط
سنذكرها سردا اختصارا. الشرط الثاني الانتفاع، فكل ما ليس منتفعا به لا يجوز العقد عليه. وهذا يرجع لنا إلى القاعدة السابقة، فما ليس منتفعا به ينقسم إلى قسمين: ما هو ما لا ينتفع به لذاته، وما لا ينتفع به لقلته. فما لا ينتفع به لذاته كالمحرم المشرف على الموت، كلب أشرف على الموت أو حمار أشرف على الموت، ليس فيه نفع في الحياة ولحمه غير مباح، فهذا ليس فيه أي نفع أصلا فلا يحل بيعه. والذي لا ينتفع به لقلته كحبة واحدة من الأرز مثلا، هذا لا نفع فيه لقلته، ليس لذاته بل لقلته. وما كان فيه النفع لدى بعض الناس دون بعض، فيجوز للمنتفعين به شراؤه ولا يجوز لغيرهم، مثل السموم، العقارب والحيات التي تتخذ للسموم لصناعة الأدوية والأمصار، فهذه لا يجوز بيعها في الأصل لعوام الناس، لكن يجوز لأصحاب المصانع شراؤها لأنهم يحتاجون إليها.
وكذلك الذين يبيعون يحتاجون إلى أثمانها.
نعم، لكن لا بد أن يكون بيعهم لها لأصحاب المصانع، لا يجوز بيعها لعوام الناس،
يعني لا يجوز تداولها.
فهي فقط مخصوصة للذين يصنعون منها هذه الأمصار. نعم، وهكذا في كل ما لا نفع فيه لدى العموم وينتفع به لدى الخواص، إلا ما جاء النهي عنه بخصوصه، كالنهي عن بيع السنور، هو الهر مثلا لا يجوز بيعه ولو كان منتفعا به. النهي عن بيع الكلب كذلك لا يجوز بيعه ولو كان منتفعا به، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه. الشرط الثالث من هذه الشروط أن يكون معلوما، فالمعقود عليه لا بد أن يكون معلوما، إذا كان فيه جهالة فلا يصح العقد. ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة، وهي الخلع، إذا خالعت المرأة زوجها على ما في يدها. إذا كان في يدها شيء من جنس المال أيا كان، قل أو كثر، فإن الخلع صحيح. وإذا كان في يدها ذبابة أو قاملة أو شيء لا نفع فيه، من الخلع غير صحيح. نعم، بل يلزم خلع المثل، هي بانت منه،
هذا فيه شهر وفيه غرر.
نعم، بانت منه لكن يلزم خلع المثل. بالنسبة للخلع يمضي مع الغرر، الخلع يمضي مع الغرر، الخلع مثل الأمور الصعبة جدا يمضي مع الغرر سريع النفاذ. لا بد أن يكون معلومة، في المجهول صفقته ممنوعته. كذلك لا بد أن يكون مقدورا عليه، هذا الشرط الرابع، يكون مقدورا عليه. فإذا كان معجوزا عنه كالضالة والشارد ونحوه فهذا لا يحل بيعه. إنما يحل بيع الشيء المقدور على تسليمه وتسلمه. الشرط الخامس من هذه الشروط أن لا يكون منهيا عنه، فإن كان منهيا عن بيعه بخصوصه سواء كان ذلك لشرفه كالمصحف فقد جاءت آيات فيها تحريم بيع القرآن بيع ما أنزل الله، وحمل ذلك الحنابلة على بيع المصحف رأوا تحريمه لشرفه.
وما يقولون بمقابل البيع بالتعويض؟ ماذا؟
لا هو تعويض فقط عن الأوراق
وال... يعني يجوز بهذه الصيغة، يعني نعم. تغيير الصيغة فقط.
نعم. والجمهور يرون جواز بيع المصحف لكن لا يجوز بيعه للكافر ولا لمن لا يحترمه. وكذلك إذا كان المنهي عن بيعه لحقارته ودناءته، مثلا الكلب لا يحل بيعه ليس لشرفه بل لدناءته، ومثل ذلك آلات له أي آلات الغناء لا يحل بيعها لذاتها، حتى لو قيل بإباحة استعمالها عند بعض الذين يرون إباحة ولا يرون إباحة بيعها. ومثل ذلك التدخين مثلا ونحوه، حتى عند الذين يرون إباحته لا يرون إباحة بيعه، لأن من شرط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه ليس فيها نفع شرعي لذاتها. ومثل ذلك المرياس نحوها، حتى على إباحة اللعب بها لا يجوز بيعها، من وهبت له استطاع أن يلعبها لعبا يسيرا ليس فيه قمار وليس فيه حلف وليس فيه إضاعة وقت الصلاة، ولكن لا يحل له شراؤه. إذا أهديت إليه لكن لا يجوز له شراؤه، فهذا النوع لا يحل بيعه. الشرط الأخير هو السادس، أن لا يكون محرم الاستعمال، فالشيء المحرم الاستعمال مثل الخمر والخنزير لا يحل بيعه، كل ما حرم استعماله لا يحل بيعه.
وإذا كان لغرض لمصلحة
حتى لو كان لمصلحة
كخمر اللي غصتنا
لا يحل بيعه، يأخذه الإنسان المضطر
دون
شرع
ماذا أحد يعطيه،
وإنما يضطر إليه إذا كان بين يديه يراه.
من لا يجوز له أن يشتري حتى يزيل هذا الضرر.
إذا كان لديه ما يشتري به يشتري غير الخمر. الإنسان الذي لديه قدرة للشراء ليس مضطرا لسماع الخمر. الخمر إنما تصح القضية مثل السجين أو الغريق أو الذي هو تسونامي أو الزلزال فتهدم كل ما حوله فأصبح بين الأنقاض ولا يجد حوله إلا خمر، هذا هو اللي. هذه صورة الاضطرار للخمر، أما ما سوى ذلك من المستحيل أن يضطر إليه الإنسان.
طيب احنا
بين هذه الشروط اذا تحققت كان العقد صحيح من ناحية الشرعية، واذا نقص شرط واحد من هذه الشروط الخمسة عشر فيها ثلاثة للصيغة وستة للعاقدين وستة للمعقود عليهما في الجميع 15 شرطا لا بد من تحققها جميعا في كل عقد
حتى يكون العقد
صحيح.
طيب لا نريد ان نحرم السادة المستمعين من المشاركة معنا في طرح اسئلتهم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ، لكن قبل أن نفسح المجال لهؤلاء، يعني هناك في إطار التعامل المالي كثير من العقود والصفقات التي تتم طبقا لنظام الفائدة، باختصار هل من التوصيف لبديل عن هذه الصفقات وعن هذه الصيغة التي تتم بهذه الصفقات يمكن أن نتلمسه في الفقه الإسلامي؟ يعني ماذا عن ملامح التجربة الإسلامية في هذا المجال كبديل فعال وسريع ومهم بالنسبة للحياة الاقتصادية؟
بارك الله فيك. بالنسبة للقواعد التي سقناها أولا، منها قاعدة أن الأثمان ليست موضوعة للربح، وأن الشارع ضيق الربح فيها فلم يفتحه إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان يدا بيد واختلف الجنس، ما سوى ذلك كل ما ليس يدا بيد وكل ما هو بجنس واحد من الأثمان من العملات ونحوها لا يحل طلب الربح فيه مطلقا. يبقى قضية أن البنوك لم تكن معروفة من قبل في حياة الناس، وأول من جاء به اليهود فهم أول من جاءوا بها، وهم في الأصل أكالون للسحت كما شهد الله عليهم بذلك، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هم أول من جاء بالربا فهم أول من أتى بالبنوك، وجاءوا بها على صيغة إشاعة الربا بين الناس حتى يدخل في حياتهم وحتى لا يستطيع أحد النجاة منه، وقد نجحوا نجاحا كبيرا في هذه المهمة. وفي مقابلهم بدأت الدراسات الحديثة تتجه إلى إقامة بنوك إسلامية تقدم نفس الخدمات بوجه شرعي، ونجحت إلى حد كبير. من الناحية النظرية هي ناجحة 100%، ومن الناحية التطبيقية ما زال بعض العقبات في وجهها. فمثلا الخدمات التي يقدمها البنك منها المصارفة وهذه لا إشكال فيها لأنها غالبا في الجنسين، وإذا كان يدا بيد
تكون أجهزة دائما
يجوز الربح، ما في إشكال.
وهل يدخل في ذلك ما يتم عن طريق
يبقى قضية في هذا هي التداول عن طريق الحسابات. أنت عندك اعتماد مصرفي الحساب في إسبانيا أو في فرنسا، وعندي حساب هنا، فنتبادل عن طريق الحسابات مباشرة، ولم يستلم أحد منا شيئا، فهذا محل خلاف بين فقهاء العصر، هل يعتبر قبضا أم لا، لأن القبض عند عدد من الفقهاء هو قبض كل شيء بحسبه، كما قال ابن تيمية قال قبض كل شيء بحسبه، فقبض السيارة يختلف عن قبض الدار، عن قبض النقود، عن قبض الملابس، كلهم بحسبه. فإذا أيقنت أن هذا المبلغ دخل في حسابك في هذه اللحظة، وأيقنت أن هذا المبلغ دخل في حسابك في هذه اللحظة عن طريق كشف الحساب، فهذا هذا قبض عند كثير من الفقهاء. لكن لا بد في الاحتياط أن يكون ذلك يدا بيد من المباشرة في المجلس، لأن المجلس معتبر في الفقه. أما القضايا الأخرى مثلا تحويل العملات، أنت تعمل في بلد من البلدان ولديك أسرة في هذا البلد فتريد أن تقدم لها مصروفا شهريا، أو أنت تاجر تريد أن تشتري بضاعة مثلا من تايوان أو من الصين أو من اليابان فتريد سيولة هنالك، لا تستطيع أن تأخذ السيولة معك في سفرك قطعا، هذا خطر. فكيف تحولها؟ هذه الخدمة يقدمها البنك تقليدي أي ربوي، ونحتاج إلى بديل عنها شرعي. والبديل عنها أحد أمرين: الأمر الأول السفتجة، أو ما يسميه الفقهاء بالسفتجة أو السفتجة، وهي كلمة تركية في الأصل، ومعناها نقل المال على وجه الأمانة، معناها أن تدفع مالا لتاجر هنا، تدفع له المال على أن يكتب لك إلى وكيله في البلد الذي تتجه إليه ليدفع لك مقابل ذلك المال، ويأخذ مقابل ذلك مبلغا،
يعني
سواء
فايدة.
كان المبلغ نسبة مئوية أو كان مبلغا مقطوعا، تدفع له هنا 318,000 أوقية، ويكتب لك إلى وكيله ليدفع لك 1,000 يورو في فرنسا مثلا، فهمت؟
نعم.
ويأخذ هو في مقابل ذلك 1% أو 1.5% أو 2% أو مبلغ محدد، لأن هذا العقد ليس عقد صرف، وإنما هو عقد وديعة، والوديعة يجوز أخذ الأجرة عليها كما دفعت إليه،
ولو كان ما يأخذ من جنس المودع،
ولو كان من جنس المودع. من دفع إليك مثلا شنطة قال احمل لي هذه إلى بلد كذا،
إذن معناها عن مصدر الاعتماد هو فتح حساب الاعتماد، يعني يمكن أن يكون بديل عنه هذا الطريقة اللي هي، ورغم أنها قد لا تكون بنفس الفعالية التي
لا هي حتى
يمتاز بها
هي في البنك. هذا بنك إسلامي يفتح الاعتمادات، لكنه في مجال التحويل يحول عن طريق السفتجة، عن هذه الطريقة. لدينا طريقة أخرى وهي قضية القرض، معناها أنت تقرض لي نقودا هنا بالأوقية وأنا سأقضيك باليورو في فرنسا، فهذا عبارة عن صرف، لكنه صرف في الذمة، والصرف في الذمة عند الجمهور يجوز في الحلول إذا لم يبقى شيء متعلقا بالذمة، لحديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فأخذ الدراهم، وبالدراهم فأخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. فلا يمكن أن تدفع مثلا جزءا من المال باليورو ويبقى جزء باقي على الأوقية، من هذا سبب الخلاف والنزاع. والصرف في الذمة فيه خلاف بين أهل العلم، نظمه محدث شغل الديماني رحمة الله عليه بقوله: صرف نقد في ذمة حيث حل مالك قال بالجواز، وإلا حيث ما لم يحل فهو حرام، وأجاز النعمان ذلك كل حل أو لم يحل، والشافعي قد منع الكل حل أو لم يحل. وكذلك من الخدمات التي يقدمها البنك قضية التمويل، أنت تريد أن تشتري سيارة أو أن تبني بيتا، والبنك يقدم لك تمويلا بالربا بالفائدة محرمة، هذا البنك التقليدي الربوي. البنك الإسلامي له بدائل، هي مثل ما ذكرت أنت في التقديم، فيها الشراكة وفيها المرابحة للآمر بالشراء. مرابحة للآمر بالشراء أن تأتي إلى البنك فتقول: أنا أريد سيارة من نوع كذا أو كذا، أو هذه السيارة بعينها التي يبيعها فلان الفلاني، فيشتريها البنك من صاحبها ثم يبيعها عليك بثمن مقسط أكثر من الثمن الذي اشترى به.
يعني لابد البنك أن يقبضها، وليس
البنك يرسل وكيلا معك.
أرسل معك وكيل.
إذا كانت السلعة طعاما لابد أن يقبض، لأنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه. وإذا كانت سيارة أو إسمنتا أو غير ذلك يجوز عند الجمهور. بيعه قبل قبضه خلاف الحنفية. الحنفية يرون أن كل الأشياء لا يجوز بيعها قبل قبضه.
معناها عن صيغة المرابحة اللي تتم الآن ليست صيغة شرعية بالنسبة لي.
بلى لكن بشروط. وابن عباس قال: ولا أرى كل شيء إلا كالطعام، كما في صحيح البخاري. هذا رأيه هو، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ابن عباس رأى كل شيء كالطعام، وبهذا أخذ الحنفية. والجمهور على أن الطعام وحده هو الذي لا يحل بيعه قبل أن يشتري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وعلى هذا في المرابحة، صيغة المرابحة للآمر بالشراء هي أن تتقدم أنت إلى المؤسسة المالية بطلب شراء بضاعة معينة وبيعها إليك، فتشتريها المؤسسة بالكاش
لتبيعها
كاش، وتبيعها عليك أنت بالتقسيط دينا بأقساط محددة، تدفع كل قسط في الوقت الفلاني، وسيكون الثمن الثاني أكثر من الثمن الأول، لأن الدين له حصة من الثمن. هذه صورة. الصورة الثانية هي المشاركة. أنت تريد بيتا ولك أرض، لكن ليس لك ما تبني، فتأتي البنك تقول: أنا أريد صيغة شراكة في بيت. هذه صورته أو هذا مخططه.
شراكة تنتهي بالتمليك،
هذه لا تقول تنتهي بالتمليك، هو شراكة فقط الآن. أنت مشارك في هذا المشروع بالأرض، والبنك مشارك بالبناء، فأصبح البناء بعد اكتماله مشروعا مشتركا. نسبة الأرض منه تقوم، إما أن تصل إلى النصف أو الربع أو الثلث، هذه نسبتك أنت في المشروع. ما سوى هذا ستشتريه بالتقسيط من البنك، تشتري منه نصيبه هو بالتقسيط، فيربح البنك منك. هذه شراكة هي ستؤول إلى الملك، لكن ليس ذلك في أصل العقد. أن أصل العقد أن أرضك أنت شاركت بها مع البنك في مشروع مشترك، وأنت اشتريت نصيبه هو نصيب شريكك.
واضح،
فهمت؟
الله.
فهذه شراكة واضحة. ومثل ذلك السلم أيضا فيه كثير من الحلول للمشكلات. وكذلك المضاربة، والمضاربة هي اقتراض لدفع مال لمن يتجر به جزء من ربحه. أنت لديك مال وليس لديك وقت لأن تستغله، أو ليس لديك عقلية تجارية، فتدفعه للمؤسسة المالية الإسلامية على أن تعمل فيه، وأن لك جزءا محددا من الربح. فإذا حصل الخسر فليس لك شيء، لأنك أنت خسرت من مالك وهم خسرون من عملهم.
لماذا تجاوز هذا الصيغة، تجاوزت يعني صارت مثلا مباحة في إطار التعامل في الوقت اللي هي تتضمن
غرر،
تتضمن غرر والشهالة حتى
رضا. بالنسبة للمضاربة ليس فيها جهالة، لكن فيها غرر، وهو غرر خفيف معفو عنه، لأن الأصل تشجيع الناس على التجارة. فالتاجر إذا كان يأخذ المال لينميه للناس ويضارب به ويجتهد وينصح ويبيع ويشتري، فإذا ربح كان الربح مقسوما بينه وبين رب المال على الوجه المتفق عليه، نسبة مئوية، العامل له مثلا 80% ورب المال له 20%، أو العامل له 50% ورب المال له 50%، أو العامل له 20% ورب المال له 80%، بحسب ما يتفق عليه. وأصل هذه المسألة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا إلى العراق وفيه عبد الله وعبيد الله بن عمر، فمر على أبي موسى الأشعري وهو أمير عمر على الكوفة، فوجد لديه مالا يريد إرساله إلى أمير المؤمنين عمر، مال من بيت المال، فقال: إن شئتما أقرضتكما هذا المال تشتريان به بضائع من العراق فتبيعان بالمدينة فتربحان، فتأخذان الربح وتؤديان المال إلى أمير المؤمنين. فقال: لو وددنا ذلك. فاشتري السلع وأتيا إلى المدينة فأربح، أي باعا بالربح، فأتيا بالمال إلى عمر وأمسك الربح عندهما. فقال عمر: ابناء أمير المؤمنين فأقرضكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: أليس إذا تلف ضمنا؟ قال: بلى. قال: من عليه التوافي له النماء. فكرر عليه عمر ثلاثا، فلما أشكلت على عمر دعا أهل الشورى فاستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: إن شئت اجعله قراضا فخذ نصف الربح ودع لهما نصف. فكان هذا أول قراض عرف بين الصحابة. وأصله الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. الخراج
بالضمان
أي في مقابل الضمان، الشيء الذي دخل في ذمتك ربحه لك، لأن خسره أيضا عليك، فأنت ضامن له. فعلى هذا أكثر المعاملات الموجودة، أو أكثر الخدمات، أو كل الخدمات التي تقدمها مؤسسة البنك لها حلول إسلامية. يبقى لدينا مشكلة واحدة، وهي قضية الضمان وأخذ الأجر عليه. ضمان بجعل لدى الفقهاء، لدى جمهور الفقهاء من أمهات الربا، ولكن لم يرد فيه نص، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أخذ الأجرة على الضرورة، ليس في نص من كتاب ولا من سنة.
هذا النظام اللي تعودنا عليه هكا، الجعل والضمان.
الضمان بجعل، هي قاعدة الضمان بجعل، لم يرد فيها نص
عوض الجاهي معنى أن يرى لغير الله،
امنع ثلاثة لغير الله القرض والضمان ثم الجاهل. هذا لدى الفقهاء، لكن نحن نبحث عن الشرع، الشرع هو الدليل، فلم نجد أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه. ومع ذلك ما دام الفقهاء جمهورهم يرون تحريمه، فالأصل لا يقدم عليه الإنسان. فالمؤسسة ينبغي أن تقدم خدمة لعملائها وزبنائها أن تضمن عنهم بدون مقابل، وإذا اضطرت لذلك المقابل ينبغي أن يكون شيئا يسيرا خفيفا. والعملاء إذا لم يستطيعوا ولم يجدوا ضمانا إلا بالمقابل، فلا ينبغي أن نشدد عليهم كثيرا في هذا الباب، لأن الأمر فيه ليس فيه نص يعني صريح.
إذن على كل كان بودنا أن نواصل، لأن القضايا في هذا الباب كثيرة جدا، ولا يمكن استيفاء جميع المعاملات والخدمات التي تقدمها المصارف والبحث لها عن حلول ضمن جلسة واحدة. لكن عذرنا أننا سنفسح المجال للسادة المستمعين، وذلك لطرح استشكالاتهم، ونود من هذه الاستشكالات أن تكون محددة وصريحة ويعني مختصرة، حتى نربح الوقت وحتى نجيب على أكبر قدر ممكن من السائلين. إذا نستقبل أولى مكالمات هذه الحلقة. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا،
حييكم وحيي الشيخ.
أهلا وسهلا، اسم الكريم؟
محفوظ المختار.
تفضل محفوظ، مرحبا بك. نختار وعود سؤالين على الأكثر.
عدلهم لي أربعة ولا خمسة؟
ما نقول له ذاك يعود في استبداد على حسب
الأخر. جدا. ها؟ يعود مختصرين جدا.
بي المستمعين، تفضل وقت الأسئلة.
شوف آخر حديث كله اللي في آخره كله هذه النار إلا واحدة قد سمعت الشيخ قال عنه. آخره عنه ما صحيح. كثير يقول لي مثلا عدم
صحته شنو؟ الحديث عندكم؟
نعم نعم.
السؤال الثاني عن امرأة لا تعرف النحو لكنها تقرأ بالسليقة إلى حد يجعلها نادرة الخطأ في القراءة، هل يجب لها أن تقرأ من كتاب على سبيل المثال منهاج المسلم على أخواتها وتنقل لهم بعض ما يقوله أبو بكر الجزائري تعليقا منه على الأحاديث الواردة؟ السؤال الثالث صباغة الرأس باللون الأسود هل عدم جوازها منطقة مستثنية من النساء كما قال بعض أهل العلم؟ سؤال الآخر ما جي قطفت بها الشيخ ما يجهز المسجد عندنا وسمعنا نتراجع ذاك.
طيب.
سؤال أخير.
هذا عدد كرنا ربع.
سؤال أخير.
أصفضل.
ما هو واجب المسلم تجاه هذه الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على أخوتنا في الشرق الأوسط؟
طيب.
بارك الله.
أهلا بك. خلص.
بالنسبة لحديث افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، هذا القدر من الحديث صحيح بمتابعاته، لأن له عدد من الروايات وجاء من أحاديث عدة. أما الزيادات على هذا الحديث وهي كلها في النار إلا واحدة أو كلها في الجنة إلا واحدة أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فكل هذه الزيادات لا يصح منها شيء، لأن الحديث أصلا لا تخلو طريق منه من علة، وهذه لم تقع فيها المتابعة بحيث تصح. أصل الحديث وقعت فيه المتابعة بعدد من الأحاديث حتى صح، وهذه الزيادات لم يقع من المتابعات لها ما يكفي لإزالة الضعف عنها فبقيت على ضعفها. ومن أراد مراجعة فيمكن أن يرجع إلى كتاب الشيخ عبد الله الجديع في تخريج هذا الحديث وتتبع طرقه. أما السؤال الثاني فيما يتعلق
من تقرأ
المرأة التي لا تتقن النحو لكنها تقرأ قراءة صحيحة، في العهد النبوي عهد الخلفاء الراشدين لم يكن أحد يعرف النحو وكانوا يقرؤون قراءة صحيحة، فلذلك لا حرج عليها في قراءتها
وتقتصر
على ما تعلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم.
بالنسبة لصباغة الرأس،
أما في القرآن فالإنسان الذي ليس له رواية فيه لا يحل له قراءته ولو كان متقنا للقراءة، لا بد أن يسمع، لأن المصحف مكتوب على طريقة معجزة وليست كتابته موافقة لما يقرأ، فلا بد أن يرجع الإنسان إلى شريط أو يسمع عن قارئ. أما ما يتعلق بصبغ الرأس صبغ الشعر بالسواد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد كما في صحيح مسلم من حديث جابر، وهذا يشمل الرجال والنساء ويشمل كل أحد على الراجح.
بالنسبة لهذا السؤال بالذات قضية قراءة القرآن، لم يعني نسمع في بعض الفتوى مثل الفتوى ذكرت من القرآن ينبغي أن يكون اللسان له ورد ثابت يوم قراءة المصحف، والذي يستمع إلى شريط يمكن أن يستفيد منه الكثير.
لا يستمع إليه حتى يستفيد ثم يقرأ المصحف، لأن الآن ما لم يسمعه الإنسان من قبل إذا قرأه المصحف سيقرأه بالخطأ.
إذا كان الإنسان يحسن القراءة له هل يهو أن يقرأ؟
ولو لكن من يحسن القراءة العربية لا توافق قواعدها قواعد الرسم.
لا هو تعود قراءة المصحف مثلا.
لا لكن مثلا بأيد فيها يا آن في المصحف. سماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لشيء فيها الألف. فهذا النوع ما يستطيع الإنسان أن يقرأ فيه. كذلك الزكاة والصلاة والربا ومشكات كلها فيها الواو. من ليس له رواية فيها بالسماع
القراءة يعني يكفي عود قد قبل مثلا
نعم إذا كان قرأ هو وصبي يكفي ذلك
تعود على هذا النوع الكتاب
نعم يكفيه ذلك لأن هذا لكن لا بد أن يسمعه من نساء
بالنسبة لهذا اللي تتعتع فيه وصعيب عليه وكذا لا يدخل هذا
لا هذا يكتب له الأجر وقد ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين أو ممن يؤتى
ولو كان يقرأ من المصحف
نعم لو كان يقرأ من المصحف لكن لا بد أن يكون له فيه سماع من قبل هذا تحت عين ما هي في الحفظ مثلا ما يتعلق ذكرنا هذه ذكرنا أن الأصل تحريم مطلقا على الرجال والنساء ما يتعلق بالموقف المسلم من الحرب القائمة الآن
ماشي سرد
ماشي بالنسبة لمصلح الطعام الذي يسمى ماجي أو الأملاح التي تسمى ماجي في تصنيعها الدم فما كان منها في تصنيعه الدم فلا يجوز لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم وما كان منها كتب عليه أنه ليس فيه دم مثل ماجي الذي يصنع في مصر مثلا يذكرون أنه ليس فيه دم وأن فيه بدائل أخرى بأملاح أخرى فهذا هو علة تحريمه وجود الدم فيه فإذا انتفى أنا لم أتراجع عن الفتوى وذكرت أن كل ما فيه الدم فهو حرام لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم والدم الذي فيه ودم مسفوح أما ما يتعلق بالحرب القائمة الآن الجائرة في فلسطين ولبنان وكذلك في العراق فلا يسع المسلمين الوقوف مكتوف الأيدي فيها بل يجب عليهم مناصرة إخوانهم من كان منهم عاجزا بالكلية يجب عليه الدعاء ويجب عليه الاهتمام بشأنهم ومن كان يستطيع المساعدة المالية فتجب عليه والآن أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي أنها بدأت حملة عامة لجمع التبرعات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لمساعدة اللبنانيين وقبلها أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حملة تبرعات لمساعدة الفلسطينيين كذلك في جميع أنحاء العالم وهذا أقل ما يمكن أن يؤديه المسلمون ويجب عليهم أيضا أن لا ينخدعوا بالدعايات وأن يكون لهم موقف إعلامي واضح فالإعلام اليوم هو وسيلة الحرب الأولى وأكثر الحروب إنما وقعوا فيها الانتصار بسبب وسائل الإعلام فاليوم ما يقوم به المجاهدون في العراق وفي فلسطين وفي لبنان من البطولات لا يغطيه الإعلام ولا يغطي نسبة 10% منه وفي المقابل ما يقوم به العدو من الدمار والتخريب يقصد به الترويع العام فيغطيه الإعلام تغطية كاملة وذلك أن العدو هو الذي يملك وسائل الإعلام ومع الأسف وسائل الإعلام الإسلامية ما زالت متخلفة الآن وما زالت مصادر تلقيها هي من طريق وسائل الإعلام الأخرى إما قنوات فضائية وإما وكالات أنباء كلها أجيرة أو عميلة فهي مصدر التلقي مع الأسف لنا
نعم مستمع
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بسم الله الكريم
كلمني على الشيخ محمد عبد الله محمد
تفضل محمد عبد الله سؤالين
لا سؤالين
ما قد نفوته
أعطيته خمسة أعطيني أنا ثلاثة
ذاك يا أخي له فضل السبق بعد جهاز لذا عنك شوي أعطينا سؤالين خليك ليك
شوف تكلمنا هنا عادل إذا العلاج ببويضات تزرع النقص قرحان مثلا هم حدود شرعية
واضح هيك القضية تفضل عندك سؤال أخر
الثاني نبطي نصبروا عن هذه هناك أسر مثلا تدعي الخوالة من الجن هل يمكن مثلا
واضح
ايوه ثالث اسمحوا لي شوي
ايوه تفضل
رجعنا من الجهاد النفس هذا كان حديث والله رواية عن أحد المشايخ والله
مرحبا
ايوه
طيب ازيكم الله
نعم بالنسبة لتلقيح البويضات إذا كان عن ضرورة بأن كان في الزوجة انسداد لبعض القنوات كقناة فالوب مثلا فلا توصل السائلة إلى المبيض بحيث يمكن حصول اللقاح عن طريق الطريق المعتادة فيكون هذا محل ضرورة لأن النسل من الضرورات الست التي لم يأتي نبيون إلا بالحفاظ عليها وهي الدين والنفس والعرض والنسل والمال، الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، هذه 600 نبيون الله بالحفاظ عليها. وكذلك إذا كان لدى الرجل ضعف أو استداد فيمكن أن يؤخذ بعض السائل منه فتلقح به زوجته إذا كان هذا بخبرة طبيب عدل ثقة ولم يكن بخلوة بل كان بمحضر الزوج. لا بد من حضور الزوج
يعني، وليس فيه يعني محاذر يمكن أن تضع على هذه المسألة بذلك.
نعم بالنسبة للانكشاف هذا محل ضرورة، فيجوز كشف العورة من أجله مثل العلاج
بالنسبة للطرف آخر
للطرفين.
يعني لا يمكن البحث عن المرأة مثلا لتقوم بهذه العملية مثلا.
لا حتى المرأة لا يجوز لها كشف العورة
بالنسبة نعم، لكن أخف بالنسبة للرجل
أخف، لكن إذا لم توجد لم تكن الخبرة لديها كافية مثل الواقع الآن. الواقع الآن أن هذا النوع من العمليات المعقدة الخبرة فيه للرجال فقط، النساء لا يصلن إلى هذا المستوى من الخبرة. فلذلك يجوز للرجال الخبرة القيام به، لكن لا بد أن يكون من أهل الثقة، ولا بد أن يكون بمحضر الزوج، ولا بد أن يكون بين زوجين ثبتت زوجيتهما. ولا يحل أن تأخذ بياضة من زوجة من إحدى زوجتي الرجل فتوضع في الأخرى تلقح، إذا كانت إحدى زوجتي عقيما لا يؤخذ لها بياضة من الأخرى لما في ذلك من اختلاط النسب، لأن الولد لا ندري هو ولد لأيهما. فلذلك لا بد أن يكون من نفس الزوجة ويكون من زوجها نفسه، ولا بد أن يكون بخبرة،
ويمكن أن يتم خارجيا ويحقن فيها.
نعم، لكن لا بد أن يكون ذلك تحت أمانة، يكون بأمانة كاملة.
إذن المسألة يعني ما فيها إقبال.
نعم، هي قضية الأنابيب والبحث فيها قائم وفيها فتوى المجمع الفقهي.
بالنسبة
من له قولة من الجن يسأل عن صحة هذا، الجواب أن الإنس والجن نوعان من أنواع الخلائق وبينهم اختلاف في الخلقة، فالبشر من تراب والجن مارج من نار، وفرق بين أصلهما، فلذلك الأصل عدم إمكان التزاوج بينهما. وأهل الفقه بحثوا في حكم ذلك فرأوا أن الإنسية لا يحل لها التزوج بالجني، لئلا تدعي كل امرأة أتت بولد من الزنا أنها تزوجت جنية، لكن الإنسي رأوا أنه يجوز له التزوج من الجنية إذا كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية ملتزمة بدينها. وهذا كله بحثه الفقهاء، ولكن الذي يبدو سد الباب دون ذلك مطلقا، لأن الله تعالى يقول في كتابه وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فخلطة الجن لا تأتي بخير أبدا
ولو كانوا مسلمين،
ولو كانوا مسلمين ليس اللسان مخالطة،
وهل هو ممكن قابل
ممكن مخالطتهم رؤيتهم وسماعهم منهم، فالله سبحانه وتعالى
لا تزاوج ما دام الأصل مختلف. يعني
الفقهاء هذا كروا هذا، وهذا النوع من القضايا إنما يصح بحسب الوقوع إذا وقع، ونحن لا ندري هل وقع أم لا باليقين، لكن مع ذلك نعرف بعض
هذا الأمر،
نعرف بعض الأسر التي يذكر عنها هذا، فيكون هذا من باب الوقوع، فيكون من قبيل الرجل أن يتزوج جنية وليس العكس، ليس المرأة الإنسية أن تتزوج جنية. أما ما يتعلق بما يذكر حديثا وهو رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا لا أصل له، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم استمع. وعليكم السلام. سكينة مرحبا بك، تفضلي. طبعا عندك سؤالين سكينة ياك.
يا رب على
الله خمس. ذاك
الحلقة.
والله إلا مرحبا بك، حتى غير نختار ونجبر الشيخ مرات قاعد تعدي تطرح عليهم اللي بقي.
أيوة
أعطينا سؤالين ياك نسركم على المستمعين. الله أكبر قدر ممكن من المستمعين.
والله.
الوقت ما تلم من ياسر، تفضلي. رفع صوتك لو سمحت شوي.
بحر العلم والأدب محمد الحسن المتجدد وأطال الله في حياته. أمين إن شاء الله.
نعم. أولا نختار نطرح
سؤال
ياسم مثلا نختار
نجبره ولي
والله
تفضل. ما هو قوله في من يسب ويشتم فطاحلة علماء وفقهاء بلدنا أكابر العلماء وأهل الدين وأولو النهي وأهل العلم ووضع
طيب.
القدوة
تخطي ذلك
واصفهم بصفات يعجز
واضح هذا السب لا سبته لا تفضل تخطي ذلك سؤال قسي واحدة
إذا نختار نجاوبني يعني بيت
والله نرجعه إن شاء الله
حتى يواجع.
سؤال ثاني
البرنامج عن اخبار البيوع في الاسلام وفي العفو الحديث يواجع تجارنا مهم عندهم لا تحصيل الماء سواء عليهم حلال ام حرام مهم الماء يحصل ونختار نسولهم في هذه الايام كثر ان النام والكذاب والمكتاب وشاهد الزور
نسأل الله السلامة.
القذيف والمحصن فلا يخلو منهم بيت أو مكان عمل أو سوق، فما هي كيفية التعامل معهم يا ترى؟
أيوة.
وما هو قوله في من والله زاد جزاء الذي يستقل بعيوب الناس عن عيبه وبذنوبه عن ذنبهم وجزاء المستمتع بحديده؟
أيوة طيب. مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسب العلماء والنيل منهم هو مهلكة من المهالك ومصيبة من المصائب الكبرى، فالعلماء هم أمناء الله على الشرع وعلى الوحي، وأقدس ما في الأرض الآن هو وحي الله، ولا يمكن أن يأتمن الله عليه المهلسين، بل يختار له أهل الثقة والعدالة ويأتمنهم عليه من كل عصر. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ويجب تقدير العلماء واحترامهم، ويكفي أن كل شيء يستغفر لهم حتى الحيتان في الماء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ورثة الأنبياء ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن هلال أن متنقص العلماء أو متنقص من ينتسب للعلم يكفر بذلك إذا قصد به الطعن في الشريعة. وذكر عدد من أهل العلم كذلك أن كل من عرف بتنقص العلماء يؤدب لذلك، ولا يدخل في هذا رد بعض العلماء على بعض فيما أخطأوا فيه من الأخطاء، فالعلماء يجب عليهم أمانة أن يردوا عن الشريعة ويذبوا عنها. وقد قال يحيى بن معين رحمه الله: إننا لنتكلم في أقوام عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. فلذلك لا يدخل في هذا القبيل كلام بعض أهل العلم في بعض من أجل رد الباطل فقط، وليس هذا من تنقصهم، بل هو مع احترامهم. فقد رد ابن القاسم على مالك في كثير من المسائل في المدونة، ورد الشافعي على مالك مع أنه تلميذه، ورد محمد بن الحسن على مالك في كتابه الحجة على أهل المدينة، ولكن كان ذلك باحترام وتقدير. ورد مالك على عدد من شيوخه، ورد على الليث بن سعد، ورد عليه الليث، كان ذلك باحترام وتقدير. فلذلك يجب احترام أهل العلم وتقديرهم وتوقيرهم، وأن يعلم أن إجلالهم هو من تعظيم شعائر الله، وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونحن نعلم أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن لهم من الحسنات ومن القيام بحق الشريعة ما يقتضي تكفير أخطائهم وزللهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم.
طيب بالنسبة قالت عن التجارة أنهم يمهمهم
هذا ليس على إطلاقه، فيه من هو كذلك ولا يزال الحال كذلك، ومن هو يريد الحلال ويبحث عن الرزق الطيب. والنصيحة للجميع أن يعلموا أن الإنسان لن ينال إلا ما كتب له، وأن رزقه قد كتب قبل ميلاده، فعليه أن يتقي الله وأن يجمل في الطلب، وأن لا يطلب الرزق من عند الله إلا بما أحل، فما عند الله لا يطلب بسخطه ولا ب ما حرم.
طيب أنا عنكم بلا تذكرتوا قضية إن الرجال اللي مثلا عادي دورة مواجهة الضرورة مثلا إنه له أن يقوم ببعض العقود اللي محظورة شرعا،
هذه ذكرت أنه هو ليس له ذلك، ليس له تحديد أنه هو صاحب ضرورة، بل يلجأ إلى أهل الفقه والإفتاء،
هم اللي حددوا الضرورة،
هم اللي حددوا هل هو مضطر أو غير مضطر.
وبالنسبة للمصلحة قلت إنه إذا كانت تحققت له مصلحة معينة هل هو
فيما يتعلق بالمباحات،
فيما يتعلق بالمباحات
أنا ذكرت أن ما حرمه الشارع معناه أنه لا نفع فيه في أي ظرف من الظروف، وما أوجبه فيه النفع المتمحض دائما، وما أحله فتركه وسطا بين هذا وهذا، تارة يكون فيه المنفعة وتارة تكون فيه المفسدة.
وإذا كانت المنفعة ظاهرة ولكنها في حقيقة مثلا الشارع حرم الأشياء،
المنفعة فيها منافع أخروية ومنافع دنيوية، المنافع الأخروية ليست حاصلة لدى كل إنسان، ولذلك كثير من الأمور التي نسميها في الفقه تعبدات المقصود أن منفعتها أخروية، ولا يدرك الإنسان، أنت لا تدرك معنى الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو رمي الجمار أو صلاة 4 ركعات عند الزوال وأربع ركعات عند الدلوك وثلاث ركعات عند الغروب وأربع ركعات عند غروب الشفق وركعتين عند طلوع الفجر، هذه أمور لا تدركها، لكن منافعها أخروية لأنك لم تدخل إلى الآخرة، فإذا وصلت إلى الآخرة عرفت مصلحتها حينئذ. أما الأمور الدنيوية مثل تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم السرقة، هذه مصالحها واضحة جدا في الدنيا لأن مصلحتها دنيوية. ومع ذلك لا تخلو مصلحة دنيوية من ارتباط مصلحة أخروية بها أيضا.
وقد لا يدرك هذا الإنسان المصلحة الأخروية ويبحث عن المصلحة الدنيوية،
نعم،
أو يرى أنها مصلحة،
نعم،
وهي في الحقيقة محرم أو شرع.
كذلك يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذا النوع دائما. وهنا أركز النقطة المذكورة، وهي أن المصلحة الدنيوية دائما تكون مرتبطة بمصلحة أخروية، لكن المصلحة الأخروية قد تأتي وحدها ليس معها مصلحة. نعم.
بالنسبة للسؤال الآخر، النمام والكذاب
تعامل مع الفساق عموما ألا يجالسهم الإنسان وما داموا على باطلهم، لأن الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وعلى هذا لا يحل للإنسان مجالستهم ما داموا على باطلهم، فإذا تركوه جاز لهم مجالستهم، ولزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا استطاعه الإنسان، وإذا كان عاجزا عنهم فليكره ذلك بقلبه ولا يستمع إليه.
والذي يستمتع بحديثهم
شريك له الاستمتاع، نعم هو شريك له، سامع القول شريك له ومطعم المأكول كالآكل.
صلى الله عليه وسلم. استقبل مكالمة جديدة. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخير بقى.
تحية لك وحفظ
الشيخ. مرحبا الله
وشكر الله وسعيك وسعي الإذاعة
إن شاء الله.
لدي أسئلة
نختارهم عضو اثنين بس نتكلم.
قال لي أحمد الحبيب الله.
أحمد الحبيب الله، مرحبا بك أحمد، تفضل سؤالين يا أخي. يا كان
نسق وعام بادور فيه فضيل الشيخ عنده شريط يتحدث فيه عن التصوف عموما، أود أن أفسر ذلك ويشرحه. المسألة الأخرى في فتوى فضيل الشيخ تعلق بالتوسل، قال بأنه لم يظهر إلا في القرن السادس أظن، في حين في بعض دار التوسل العباس عمر بن عباس وتوسل أحمد بشافعي، فطبعا التوسل من يسرة كيف ذلك. نفس الفتوى فيها حديث عن البخاري عنه لم يعدل أحد وعنه لم يعرض عنه إلا عن واحد من ذات المتصوف التصوف أصبح. السؤال الأخير وذلك حول ما يجري في لبنان وما يجري في فلسطين. في الماضي عهدنا الشيخ له صوت مرتفع جدا، وملان فأصبح فقط يكتفي بالإجابة على الأسئلة التي تطرح. لماذا؟
ها مرحب.
وأين الفتاوى؟
إذن سمعت السؤال.
نعم. بالنسبة لما يتعلق بالتصوف عموما، هو مثل الفقه وغيره، فيه الصواب والباطل، والإنكار يتجه إلى باطله لا إلى صوابه، فالصواب يقر وهو ما وافق الكتاب والسنة، والباطل يرد وهو ما خالف الكتاب والسنة. لدينا ميزان واضح جدا وهو الكتاب والسنة، وهذا يشمل كل الطرق بلا استثناء، فيها صواب وفيها خطأ، فالصواب مقبول على الرأس والعين، والخطأ مردود ممن جاء أيضا. وبالنسبة لقضية التوسل، التوسل منه توسل بأسماء الله تعالى وصفاته، وتوسل بعمل الإنسان الصالح، عمل عملته أنت خلصت فيه لله، والتوسل بدعاء شخص مؤمن، هذه الثلاثة ما فيها خلاف بين أهل العلم. ومنها توسل عمر بدعاء العباس في الاستسقاء في صحيح البخاري، ومنها توسل أحمد بدعاء الشافعي وغيرها.
يعني التوسل بشخص،
أما التوسل بجاه الشخص الذي هو ميت أو غير حاضر مثلا لا يمكن أن يدعو، فهذا هو محل الخلاف، والراجح فيه الحضر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من أئمة الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والناس يعتمدون فيه على حديثين، أحدهما موضوع وهو توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم،
ذاك موضوع،
موضوع. والثاني حديث ضعيف وهو حديث الأعمى،
وابتغوا إليه الوسيلة. هاشم،
ابتغوا إليه الوسيلة، فيها تفسيران لأهل العلم. تفسير الأول أنها الحاجة، معناها التمسوا حوائجكم منه ولا تسألوها من المخلوقين. والوسيلة تطلق على الحاجة في اللغة، ومن ذلك قول الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تقربي وتحببي، أنا لهم إليك حاجة. وتطلق الوسيلة كذلك على العمل الصالح المقرب من الله، وهذا التفسير الثاني. ومنه قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. فلذلك هذا التوسل بالأشخاص بجاههم أو بذواتهم هو محل خلاف، هو مسألة فقهية وليست مسألة عقدية، والخلاف فيه نشأ في القرن الرابع الهجري تقريبا أو الثالث، آخر الثالث أو أول الرابع، واعتماده على تصحيح بعض أهل العلم لحديث الضرير، وتصحيحهم له على اعتبار أن أبا جعفر الذي مداره عليه هو أبو جعفر المدني، وهذا أنكر الترمذي أن يكون هو، ولم يرد في طرقه أنه هو بالتصريح.
توسل الناس بالأنبياء يوم القيامة لإراحتهم من الموقف الهائل،
هذا في وجودهم ومحضرهم، والمقصود التوسل بدعائهم أي شفاعتهم، فليس داخلا في هذا. هذا ليس محل خلاف، حل خلاف هو شخص قد مات،
وإذا كان إذا كان بدعائه فلما يعتذر،
لكن ليس بمحضر منه. إذا كان حاضرا فالتوسل بدعائه لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بالتوسل بذاته كشخص شخصه،
والتوسل بذاته أو بجاهه من غير دعائه هذا هو محل الخلاف، والراجح فيه تحريم لأنه لم يرد فيه مشروعية، فهذا الباب في الأصل يسد.
وإذا كان بدعائه فلما يرجئهم إلى نبي آخر مثلا كل ما شاء،
لأنه هو استحيا من الله،
يستحي أن يدعي الله تبارك
أن يشفع فيه من هذا الموقف العظيم، لأنه ادخره الله للرسول صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود، فكل الأنبياء يستحيون من الله في مثل هذا الموقف أن يشفع، إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بهذا المقام المحمود والمنزلة الرفيعة.
طيب بالنسبة لتوسل لنا
انتهينا. نعم
كان في تعليق على شيء بالنسبة لمداخلته ولا؟
نعم ذكر قضية فلسطين نعم بالنسبة
قضية الاكتفاء بالفتاوى،
نحن ما لنا حولنا لا قوة إلا الدعاء والعمل، وعملنا دائما نرجو أن يكون خالصا لوجه الله، وما أرانا الله من ذلك عملنا به. وبالنسبة إصدار فتوى لليهود، اليهود لا يأخذون الفتاوى منا ولا يعملون بها، نحن نصدر الفتاوى للمسلمين فقط.
نعم مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا باسم الكريم بعد عنك جهاز لداخل.
محمد
دول
عبد الرحمن،
تفضل بعد عنك الجهاز لو سمحت.
انا مختار اطرح سؤال على الشقيق. انا ما يسمع
غير احنا سامعينك، تفضل اطرح سؤاله.
لا عندي والدة وساكنة وهي عبيدة، والبيدة ما تضيف ونزرعي كان جاي يجري من ناطل هيجي والله نعدلها، لكن بيا الله
ناطلها كيفاش؟
هي عند ساكنة وليدة، وليدة هاي ما هي راضيتها. وأنا ما لي أخويا مشان
ولا نقات تحرك عن البلد ما هي راضية
هي. هي لو صير لا تمشي عن البلد.
سبحان الله توفق بيناتها كام؟ إن شاء الله تبرجع إن شاء الله. مرحبا.
بالنسبة لبر الوالدة والإحسان إليها، فيه خير وبركة، وإذا فعله الإنسان ابتغاء مرضات الله فسيجعل له فرجا ومخرجا، والله سبحانه وتعالى أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ولذلك إذا أحسن إلى والدته فنقلها إلى المكان الذي ترغب فيه فسيجعل الله له في ذلك خيرة وفرجا.
نعم مستمع.
ألو.
تفضل.
عندي ملاحظة شوي.
ملاحظة ولا سؤال؟
ملاحظة لي سؤال. سمعت أبوي الفقيه يقول محمد أن الشهادة حاضر لحي شلون الشهادة الموت. شوي أنا في هذه خارجة. في راجعين اسمه واحدين يقولوا هذا قال مالك فينا وجبتوا غير ضعاف جبتوا ممكن جبت واحدين أخرين. ما أعرض الشهادة ما يفعل في هذه دليل مثلوا ناركو ضعفهم على يد متونا حد يعني بعد وركاتية اللي نختار بعض البيض اللي سمعتوا بيه كان شبه الاستشهاد معنا غير حاجة رواية في قصة العينة في المرات ما هو قاعد الساد يقولوا فيهم مارك جبتوا ضعيفة انت مثلا جبت الناس الأخرى، وأنا ما أعطاني صدق مارك الميت عن المسجد حرق اللي متونا جبت أخرى طارية وركاتية.
أيوة طيب تسمعتوا
لا بد من معرفة أن الرسول المرسل إلى هذه الأمة واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يعدل به أي رجل آخر، فهو الرجل الذي تشهد أنه رسول الله مع شهادتك أن لا إله إلا الله، وهو الرجل الذي تسأل عنه في قبرك ما كنت تقول في هذا الرجل، وهو الرجل الذي ترجو الدخول في شفاعته يوم القيامة، فلا يمكن العدول عنه إلى رأي أي إنسان آخر. ومالك رحمه الله وغيره من أئمة الدين إنما شرفوا باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفتهم له وأخذهم بحديثه وسنته، فإذا جاء إليك أنت نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلست معذورا بمخالفته، سواء وافق مالكا أو خالفه أو خالف أحمد أو شافعي، فليس أحد منهم رسولا إليك، وهم جميعا أئمة وكلهم لا يسعه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مسؤول عما وصل إليه علمك لا ما وصل إليه علم مالك، ولا تقارن شخص الذي يفتيك بمالك فليس من طبقته ولا من عصره، إنما تقارنه بنفسك، فإذا كان أعلم منك أنت وتقر له بذلك فقد أفتاك بما صح لديه، والعمل بالراجح واجب لا راجح.
طيب.
وإذا كنت ترى نفسك أعلم منه وحينئذ بين له دليلك وينتهي الأمر وتحل المشكلة.
لكن في الحقيقة إذا كان الأمر يتعلق بجزئية معينة وكان لديك مثلا موقف نص عليه من قول عن مالك والله عن أحد الأئمة الآخرين، وكان لديك حديث صريح وواضح، ولكنك أيضا علمك لا يرشحك لأن أن تكون على بينة من هذا الحديث، هل هو ناسخ أو منسوخ أو سبق كذا وكذا؟ يعني
إذا كان الإنسان مثلا لا يتكلم إلا اللغة التكرورية أو الأورفية أو الفرنسية مثلا، لا يعرف العربية نهائيا، ووجد حديثا صحيحا لكنه لم يفهم معناه، فعلا هذا عليه أن يقلب.
لا هو فهمه،
لكن إذا كان يفهمه تماما كما يفهمه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا يفهمه كل صبي من الناطقين بالعربية، ففهمه تماما وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فعل كذا، قال لا أنا ما أفعله بل أشوف الشخص آخر ماذا يقول.
طيب
هذا حدول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في نسخ ولا ما في نسخ؟
بلى في نسخ، لكن
الأوامر
في الأصل عدم النسخ.
ها؟
الأصل عدمه،
وهل هو موجود؟
موجود لكن قليل جدا، والأصل عدمه.
يعني لا بد من فرص الأحاديث التي لم يرد فيها نسخ.
لا هو الأصل عدم فقط، ما دمت أنت لم يصل إليك علم أن هذا منسوخ الأصل عدم نسخه وتعمل بذلك، ولو
كان مخالفا لأمر سبق،
ولو كان منسوخا ومت أنت على العمل به لأنه وصل إليك ولم يصل إليك الناسخ، فأنت معذور إجماعا.
وصل إلي عن طريق ولكنه لم يصل عن طريق حديث معين، وصل إلي عن طريق شخص معين مثلا كمالك مثلا، والله كعالم
هذا منسوخ،
والله كعالم معين يعني
لم يقل لك هذا منسوخ. الصورة خمس صور في المسألة، الصورة الأولى وصل إليك دليل عرفت صحته وعرفت معناه فيجب عليك العمل به ولست معذورا في تركه نهائيا، لأن هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم وعدول عنه واختيار رجل آخر في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مقبول من المسلمين. المسلم لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله، ومعنى ذلك الاستسلام لحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصورة الثانية وصل إليك نص عرفت أنه صحيح، صحيح البخاري أو الموطأ أو صحيح مسلم أو آية من القرآن، لكن لم تفهم معناه تماما، بقي عليك إشكال في معناه، فهذا حينئذ يلزمك سؤال أهل العلم وهم أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ، فإذا
سيختلفون لي في
إذا اختلفوا هذا أنت في ساعة، لكن قبل اختلافهم إذا كانوا مجمعين على شرحه فأنت غير معذور حينئذ، إذا اختلفوا أنت معذور، يعني تختار بحسب الترجيح. الصورة الثالثة إذا وصل إليك نص صريح جدا واضح لكن لم تدري هل هو صحيح أو لا، وجدت حديثا صريح في المسألة لكن لم تدري هل هو صحيح، حين الرجوع إلى أهل الحديث أهل الرواية الذين يعرفون هل هو صحيح أم لا. نفس الشيء إذا اتفقوا فأنت غير معذور، وإذا اختلفوا أنت معذور. المسألة الرابعة تعارض لديك دليلان في المسألة وجدت دليلين متعارضين فيها وتساويا لديك، لم يترجح أحدهما على الآخر، إذا ترجح أحدهما فأنت غير معذور، إذا لم يترجح أحدهما على الآخر لزم أيضا سؤال أهل الأصول والرجوع إلى أقوال المجتهدين، فتأخذ بما عرفت مثلا أنت ليس لديك ترجيح لذاتك فتشوف ماذا رجح مالك مثلا فتعمل بترجيحه. الصورة الخامسة لم تجد دليلا في المسألة فأنت حينئذ مقلب، تأخذ برأي مالك إذا كان هو إمامك أو برأي أي مجتهد من المجتهدين المشهود لهم وتناجم بذلك. فإذا هذه خمس صور هي صور الإنسان فيما يتعلق بالعمل.
إذن هذا الأخير اللي هو المقلد،
نعم،
الذي يتمدرس
الذي لم يأته أي دليل،
لم يأته
أي دليل
أو لم أو لم تؤهله معرفته،
لا لم تؤهله، وما فيه إنسان أي كان إلا له درجة من الاجتهاد، لأنه هو كيف اختار مذهب مالك
بناء على مجموعة من النصوص درسها،
لا
وتمكن
ليس بناء على تلك المجموعة، لأنه لو شاء لدرس مجموعة أخرى من النصوص،
لكن قضية غير متاح.
قضية اجتهاد
نحن في بلد مثلا
أنت اجتهد أنت لك نصيب من الاجتهاد، ما من إنسان إلا له نصيب من الاجتهاد يختار به مستفتيه. العامي الذي لم يدرس أي نص إذا جاء إلى مجموعة وهم جلوس فسأل أحدهم اختاره وسأله عن حكم الشرعي بماذا اختاره، هل عليه تكت تدل على أنه هو المفتي؟ لا، لكن هو اجتهد فاختار هذا الشخص ليسأله عن دينه لأنه يثق به، وهذا درجة من الاجتهاد لا يخلو منها مسلم، كل مسلم أيا كان له درجة من الاجتهاد يختار بها مستفتاه،
أو يختار بها مذهبه أو يختار بها الكتاب الذي يدرسه، هذه درجة من الاجتهاد. وفي مقابل ذلك أيضا كل مجتهد له درجة من التقليد، وهي ما يتعلق بالنقل. مالك مقلد فيما يتعلق بصحة الأحاديث التي رواها عن نافع عن ابن عمر، أو الأحاديث التي رواها عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة، أو الأحاديث التي رواها عن الزهري عن جابر وهكذا. فهذه الأحاديث هو مقلد في النقل ما يتعلق بالرواية، أما ما يتعلق بشرحها والاستنباط منها فهو غير مقلد، هو مجتهد مطلق. فهمت؟ فإذا لدينا نطاق معين يجتمع فيه الاجتهاد والتقليد، فالمجتهد مهما بلغ من الاجتهاد لا بد أن يبقى مقلدا في النقليات، والمقلد مهما بلغ من العامية والتقليد يبقى مجتهدا في من يختاره وفي الفتوى التي يأخذ بها. والعامي لا مذهب
ولا يعرف التقصير في هذا.
نعم، العامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب مفتي. الناس الآن يقول لك نحن مذهبنا مالكي، وهو عامي أصلا ويقر أنه عامي، وهذا غير صحيح. المذهب مالك كله كتبه طافحة بأن العامية لا مذهب له. مذهب إنما هو لأهل العلم. طيب كان من أهل العلم له مذهب، بل لم يكن من أهل العلم ليس له مذهب.
إذا نستقبل المكان. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
الشيخ معكم نورة السلام.
نورة تفضلي، مرحبا بك.
ما شاء الله. شو حال الشيخ؟
ما شاء الله.
عندي سؤال شوي.
والله تفضلي.
واستفسار قلت لك. هذه وسائل النقل نعرفه خاصة البيسات. يخرج فيش من المصافحة ومن ترى تناقش فيها رجال هو يقول لك عن ما هي حق وعن ما فهم ذلك.
موارد فيها نص صحيح.
نبطيه يوضح وتوضيح.
واضح. واضح.
مفسر مولي عندي مترشحة.
والله تفضل.
وجزاك الله خير. والشيخ غير الله.
الله يوفقك.
تفضلي المترشح.
عليك السلام. عليكم.
وعليكم السلام.
أنا ينقطع عني الخط البيض معك مرة المستمع.
أنا معتذر لك على قطع الخط وتفضلي بسؤالي. مرحبا بك.
ربما جاء الموضوع داين نتسول عنه دائما وبعيد الموضوع تكلمت عنه من وراء. هي طالبة في الجامعة ويتفاق الشباب مع الفتيات وننهيهم يقولوا لي إنما الأعمال بالنيات والإيمان في القلب ونحن لهم صافهم لأنهم أخواتنا وياسر من النقاط يعجب يؤدي قاعد الشنيان والتباقض بيني أنا وزملائي.
واضح واضح.
نبقي فضيلة الشيخ يوضح للنقطة لأنها خطيرة
والله
في المجتمع
والله
ونحن الجمهورية الإسلامية الموريتانية
والله.
شكرا. دعاء الخير.
الله يسلمك. مرحبا.
نعم، بالنسبة لمصافحة الأجنبيات هي من الحرام البين، فالله سبحانه وتعالى حرم أدنى شيء في خلطة الرجال للنساء وأعلى شيء في خلطة الرجال للنساء، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأدنى شيء في الخلطة هو مخالطة الأبصار النظر، وأقوى شيء في الخلطة هو مخالطة الفروج، فحرمهما فدل ذلك على تحريم ما بينهما. نعم، وهذا هو الذي يسمى بمفهوم الموافقة أو قياس الأولى.
ولكن نص بعض صريح
إذا كان النظر النظر هو أدنى شيء محرم وحرم معه أقوى شيء وهو خلطة الفروج، فما بينهما من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصالح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقولي امرأة واحدة.
هذا على سبيل النهي والله.
لا، لكن عنه هو، وهو الإسوة، قد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة وأخبر عن نفسه وهو إسوة الصالح. فلذلك لا تحل مصافحة الأجنبيات، وما يعتمدون عليه من
هذه الأقاويل تصافح ويذهب.
لا لا، هذا في الرجال،
خاص بالرجال.
نعم.
ما الذي يخصصه؟
هو نفس الحديث نفسه التقى المسلمان. نعم. وبالنسبة بين الرجال أو بين النساء، وكذلك بين المحارم أيضا. أما بالنسبة لمصافحة الأجنبيات والاعتماد أن هذا في غاية الزيغ والفساد، لأن هذا من عمل الشيطان، وهو الذي يريد من الإنسان أن يتمتع بما لا حق له التمتع به، وهو في الواقع متعة. اللسان لا يرغب المصافحة إلا من أجل أمر ما، وإذا كانت أجنبية فلا شك أن مصافحتها ستثير بعض غرائزه وحسن.
ويخلق احتكاك عن غير قصد إلا ما الدباطن بتعاجن عند
الهمال. اللسان يحرص على عدم القرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتباعد، جاء عنه لا يحققنا الطرق وليطهن من وراء الرجال. لا يحققنا الطرق.
بارك عاد يطوفوا بعد بليد.
نعم، لكن هذا نهى عنه الحسن وقال لا يحققنا الطرق وليطهن من وراء الرجال. لا، ما يبطل الحج، لكن على اللسان يحذر مس الأجنبيات. وكذلك فإنه نهى عن الدخول على النساء، قال إياكم والدخول على النساء، قالوا ارحموا يا رسول الله، قال ارحموا الموت. ولو كانت مجرد النية كافية لكان الإنسان مجاهدا بنيته، جاهد اليهود بنيته، أو كان يصلي بنيته فقط، كان أو كان يشرب الخمر وهو لا ينوي أنها خمر. فهذا من غاية الزيغ والانحراف في الفهم.
آخر مكالمة في هذه الحلقة. نعم.
ألو.
تفضل باختصار شديد. سؤال واحد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة نختم أطرحها.
لا واحد، لأن الوقت وافي عاد.
قضية لحوم الدجاج هذه.
أيوة طيب مرحبا.
لعله يقصد الدجاج المستورد من بلاد أوروبا وأمريكا. فهذه البلدان التي تسمى العالم المتحضر أو العالم الراقي هي أوروبا وأمريكا، كانت من قبل مسيحية في أغلبها، وكانت ديانة المسيحية يباشر رجال الدين فيها قضية الزكاة وتشرف عليها الكنيسة، لكن من قواعدهم أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما لقيصر غير محدد فهو ما غلب عليه، فلذلك غلبت الدولة الحديثة وهي التي تمثل قيصر على ما كانت تقدمه الكنيسة والخدمات، ومنها قضية الذبح، فأصبحت الزكاة غير موجودة لأن الكنيسة تتخلت عنها لقيصر، فأصبحت من شأن الكانسل أو البلدية أو الشركات المنتجة، فتخلت عنها الكنيسة بالكلية، فلذلك لم يعد النصارى يهتمون بالذكاة، بعكس اليهود فما زالوا يهتمون بالذكاة. فاللحوم المستوردة من بلاد النصارى اليوم هي جيف، وحتى لو عمل فيها المسلمون فالشركة الواحدة يكون فيها 40,000 مثلا، فيهم عدد يسير من المسلمين، وفيهم بوذيون وفيهم سيخ وفيهم هندوس، وهؤلاء لا تؤكل ذكاتهم بالإجماع. وكذلك إذا اختلط المذكى بالجيفة فيحرم الجميع، لأن جانب الحضر مقدم على جانب الأمر، فلا يغرن الإنسان ما يأتي مكتوبا عليها أنها حلال أو أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، فهذا غير معتبر شرعا ولا اعتبار.
هم البرنامج الاطلية.
نعم اعتبارا.
هم البرنامج نعم بي.
لا لا.
طيب إذن إخوتي المستمعين نستأثر بدقيقة من الشيخ لكي نستمع منه إلى دعاء الصالح عسى أن ينفعنا في حياتنا وفي أخرانا لمدة دقيقة تقريبا.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لجميع الحاضرين والسامعين والسامعات وجميع أهل هذا البلد وجميع المسلمين من خير الدنيا والآخرة. اللهم ما تقاسمه في هذه الساعة من خير الدنيا والآخرة فاجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في العراق وفلسطين ولبنان والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج كربهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، واجعل المال في أيدي أسخيائهم، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين يا أرحم الراحمين. إذن إخوتي المستمعين الكرام إلى هذا الحد ينتهي هذا اللقاء بكم. نلقاكم في حلقة قادمة. استودع